زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الدرس الماضي في شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى الكلام على شيء من جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدري 3 مرات: بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أخرجه مسلم. وهذا حديث عظيم، قد اشتمل على جملة من الآداب والفوائد التي يحتاجها المسلم في دينه ودنياه، وأن حقيقة الحسد كراهة ما أنعم الله به على غيره، سواء تمنى زوال النعمة عنه أو بقي لها كارها، كارها تكون على فلان. وعرفنا بعض الأشياء المتعلقة بشرح هذه اللفظة في النهي عن التحاسد. والحاسد كاره لقدر الله، عدو لنعمة الله، متسخط لقضاء الله، معترض على حكم الله. وعرفنا أن هذا الخلق الذميم الذي يدل على دناءة في النفس، أن الحسد فيه يؤدي إلى الإصابة بالعين، وقد يؤدي إلى عمل سحر، وأيضا قد يؤدي إلى الاستعانة بالجن أو الشياطين للتلبس أو الصرع. فالحسد قاسم مشترك بين العين والسحر والمس. وعرفنا أن الحسد في الخير هو أمر مختلف تماما، وأنه الغبطة، وأن الإنسان لا حرج عليه أن يغبط غيره في شيء صالح هو عليه، دون أن يتمنى زوال هذا الشيء عن صاحبه، لكن يتمنى مثل ما لفلان، وأنه لا حرج في ذلك. والحسد مركوز في طباع البشر، لا يكاد يسلو منه أحد، حتى قيل: لا يخلو جسد من حسد. ومن وقفت القضية عنده بحيث جاهد نفسه فمنع الظلم والبغي فلا يأثم، من جهة أنه لم يصبح معتديا، لكن تطهير النفس من الداخل يبقى هو المطلوب حتى لا يبغي. والحسد له أضرار، وأن من وسائل علاج الحسد التفكر في أضراره. عرفنا قضية المناجشة والمخادعة التي وردت في الحديث، والتعامل بالمكر والاحتيال في البيع، وأن النجش حرام لما فيه من التغرير بالمشتري وخديعة المشتري والاحتيال عليه. ويثبت خيار الغبن للمشتري إذا غبن بالنجش، فدخل في المساومة المزايدة أشخاص من طرف البائع فزادوا في السعر فرفع واشترى، ثم اكتشف فله أن يعود على البائع وعلى من غبنه. ووقفنا عند كلام المصنف رحمه الله في النهي عن التباغض، والنهي عن التباغض نهي عن تعاطي أسباب التباغض، لأن البغض لا يكون إلا عن سبب. فقال الحافظ رحمه الله: المراد بقول عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا، يعني لا تتعاطوا الأسباب المؤدية إلى البغض. وهذا البغض لا يكتسب ابتداء في العادة، وقيل المراد النهي عن الأهواء المضلة المقتضية للتباغض، لأن الأمة إذا صارت متقسمة على حسب الأهواء والفرق هذه، بحسب التعصب وإعجاب كل ذي رأي برأيه ونحو ذلك، أدى بها ذلك إلى حدوث البغضاء بين أفرادها. والتباغض أيضا لا تخلو منه النفوس. قال أبو عمر: المحبة والبغضة لا يكاد المرء يغلب فيهما نفسه، لقوله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. والمقصود أن البغضاء تبعث عن الغيبة وستر المحاسن وإظهار المساوئ، وربما آلت إلى أكثر من ذلك، ولا معصوم إلا من عصمه الله تعالى. ولو نظرنا لما تفعل البغضاء من آثار خطيرة في النفوس بين أقرب الناس، بين الزوجين، بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، وبين الأصدقاء مجتمعين يتفرقون أو يتفرق بعضهم عن بعض فجأة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا فقال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض بغضا تاما من جميع الوجوه، لا يبغض بغضا تاما من جميع الوجوه. والفرق هو البغض. لماذا لا يفعل ذلك؟ قال: إن كان منها خلق رضي منها آخر، فإنه إن وجد فيها شيئا لا يعجبه سيجد فيها شيئا يعجبه. انظر إليها من الناحية الأخرى، فقد تكون شرسة الخلق لكنها دينة، شرسة الخلق لكنها جميل، شرسة الخلق لكن عفيفة، شرسة الخلق لكن له منها ولد النجيب. قضية المشاعر هل يحاسب عليه الإنسان؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا مسألة الحب في الله والبغض في الله، وشرح ابن عباس فقال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. إذن لن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، يعني الحب لأجل الله والبغض لأجل الله، وكذلك المنع والعطاء والموالاة والمعادة. طيب، هذا بالنسبة للموضوع لا تباغضوا. طيب، لا تدابروا. شوف، هو الحديث مرتب: لا تحاسدوا، الحسد يؤدي للبغضاء، لا تباغضوا، البغضاء تؤدي للتدابر، لأنه إذا أبغض أدبر عنه. قال ابن عبد البر: قيل الإعراض المدابرة، لأنه من أبغض أعرض، ومن أعرض ولا دبره، والمحب بالعكس يعني يقبل. والمعنى في قوله لا تدابروا: لا تسعوا في أي قول أو عمل تكونون بسبب متقاطعين وتتدابرون بذلك، ويفترق كل واحد عن صاحبه وأخيه فيوليه دبره، وهذه قطيعة وهجرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا، يعني أخروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. يعني يقول الله الملائكة: أمهلوا هذين المتهاجرين المتعاديين وأخروا المغفرة عنهما. لماذا؟ للتدابر الذي حصل بينهما زجرا وموعظة للغير، حتى متى؟ يتصالحا وتزول الشحناء. رواه البزار وحسنه الألباني لغيره. وحدوث الشحناء والتدابر بين الناس من أهم المقاصد التي يسعى إليها الشيطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك فقال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ففي عهد آخر عهد النبوة يأس الشيطان في الجزيرة أن يعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كسلوا الأصنام في جزيرة العرب، حاربوا عبادتها، قضوا عليها، ما عاد بقي مشاهد شركية وثنية، ما في. فالشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن بقي عنده طمع واحد في التحريش بين المسلمين وإيقاد نيران العداوة والبغضاء بينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن إبليس يسعى بالتحريش، يسعى في التحريش بين الناس بالخصومات والشحناء لتتولد الحروب والفتن بعدما يقع التدابر والتقاطع. فهذا التفرق قرة عين إبليس والشياطين الإنس والجن، لا يريدون أن يبقى أهل الإسلام في محبة ووئام، ولذلك يسعون للتفريق لتفتيتهم بكل طريقة. طيب، لا تحاسدوا. ولا تباغضوا ولا تدابروا. بعد ذلك في نهي عن التحسس، النهي عن التحسس والنهي عن التجسس، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. فالتجسس قلنا غالبا يطلق على الشر ومنه الجاسوس، والتحسس غالبا يطلق على الخير، وذكرنا فروقا أخرى بينهما، بين التحسس والتجسس. حتى قيل التجسس هو البحث في الأشياء، البحث في الأشياء المستورة ونبشها لكشفها، ونبشها لكشفها، وفيه اعتداء على العورات، لأنه يتلمس طريقا للاطلاع على ما أخفي. التحسس قيل تسقط الأخبار، جمع الروايات، السؤال، سؤال الناس، فهو سؤال عن شيء موجود يعني ظاهر، لكن هو لا يعرفه، يعرفه غيره، فهو يسأل، يسأل هذا ويسأل هذا ليصل. وقيل التجسس والتحسس معنى واحد، وقيل قيل أشياء كثيرة. قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. اجمعوا الأخبار، اسألوا الناس، لكن بدون إثارة ضجة، بدون أن يشعر بكم أحد. اجلسوا في مجلس، اسمعوا كلام الناس، ربما تسمعون شيئا عن الموضوع، حتى لو ما جاءت إثارة القضية من قبلهم لكنهم يتحسسون. إذن احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهما كما قال أهل التفسير. قال ابن كثير رحمه الله عن تحسسوا تجسسوا: وقد يستعمل كل منهما في الشر، كما ثبت في الصحيح: لا تجسسوا ولا تحسسوا. وقد حرم الله تعالى التجسس ووسائله، حرمه كله بجميع أنواعه بكلمة واحدة، فقال: ولا تجسسوا. ووجه النهي عن التجسس أنه كما قلنا ضرب من الكيد للاطلاع على العورات، ويرى المتجسس من المتجسس عليه ما يسوءه انكشافه وما يسوءه أن يعرف، فتنشأ العداوة والحقد، ويدخل الحرج في الصدر والتخوف في النفس، وهذا من نكد العيش، لأن الإنسان إذا كشفت أسراره تنكد، والتجسس يؤدي إلى كشف الأسرار. والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب. هذا بالنسبة لي الظن السيء الذي يؤدي إلى التجسس، لأنه لما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، فلما أساء الظن تجسس، لأن الإنسان لا يتجسس في العادة على شخص لم يعرف منه إلا الخير، ما يتجسس إلا على واحد يشك في أمره، فهو يريد أن يتأكد من ظنه السيء وينبش من الأشياء ما يضره به، أو يمسك عليه أمرا يضره انكشافه. والواجب الابتعاد عن هذين الخلقين الذميمين: التجسس بعد سوء الظن، كما قال الشاعر في ترك الناس في ستر الله: وفي الناس شر لو بدا ما تعاشروا، ولكن كساه الله ثوب غطاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في يفضحه في بيته. رواه أبو داود وحديث صحيح. إذا لا تبحث عن عيب أخيك لكشفه، فإن الله يكشف عيوبك للناس. وقال عليه الصلاة والسلام: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. طيب، ماذا بالنسبة للتجسس على العدو؟ الآن التجسس في الجملة صفة مذمومة، والجاسوس هو من يحاول أن يستخرج الأشياء ويطلع عليها وهي مخبأة مخفية، قد سترها صاحبها ولا يريد أن تنكشف، فهو يتوصل بطريق المكر والحيلة خفية لمعرفة هذه المستورات ويطلع عليها. وقد قيل لسفيان بن عيينة: هل جرى ذكر الجاسوس في كتاب الله؟ فقال: نعم، وتلا قوله تعالى سماعون للكذب، سماعون لقول آخرين لم يأتوك، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يعني مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم أهل الغي والضلال والانحراف، وهؤلاء الرؤساء المتبعون لم يصلوا إلى مجلسك بل أعرضوا عنك لشدة البغض وفرحوا ما عندهم الباطل. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، من هو السماع؟ التابع ولا المتبوع؟ من هو السماع؟ التابع لقوم آخرين لم يأتوك، المتبوعين. فهؤلاء المنافقون سماعون أتباع لقوم آخرين لم يأتوك. طيب وهؤلاء الذين جاءوا سماعون يجلسون عندك ويسمعون توجهات أخبار وينقلونها، هؤلاء وكلاء لقوم آخرين لم يأتوك، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، فهذا مما استنبط منه سفيان رحمه الله بن عيينة ذكر المتجسسين في القرآن، ذكروا في هذا الموضوع. كان المنافقون يأتون يجلسون في مجالس النبي عليه الصلاة والسلام لعلهم يقعون على شيء، يسمعون خبرا يهم أسيادهم وينقلونه إليهم، وأولئك الأسياد من شدة الحقد والبغضاء ما جاءوا المجلس أصلا، فهؤلاء ينقلون لأولئك، سماعون لقوم آخرين ووكلاء لهم، ومن شدة البغض والعداوة فإنهم يريدون كشف عورات المسلمين، معرفة هل يريد المسلمون غزوا إلى أين، ليحذروا الأعداء. ما هي نية النبي عليه الصلاة والسلام؟ يحاولون استماع أخبار تضر المسلمين. ما هي خطة المسلمين؟ فمعرفتها قبل أن تنفذ من وسائل إجهاضها. قال القرطبي رحمه الله وأما مسألة التجسس على العدو، يعني أن المسلم يقوم بالتجسس على عدوه على الكافر لصالح أهل الإسلام فهذا جائز، لأن المسلمين أصحاب حق أولئك أصحاب باطل، ومعرفة أخبار الكفار لأجل أن لا يباغتوا المسلمين مثلا بهجوم ولكي تنكشف هذه المؤامرة للمسلمين هذا مفيد جدا ومهم جدا. قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه 12 نقيبا، وبعثنا منه 12 نقيبا، قال فيها دليل على اتخاذ الجاسوس والتجسس التبحث، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبسة عينا، بسبسة بعثه عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، رواه أبو داود وصححه الألباني. من هو بسبسة؟ هو ابن عمرو أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لتقصي أنباء عير أبي سفيان، وكان ذلك في غزوة بدر، ويطلق على الجاسوس عينا، ويسمونه في هذا الزمان العميل والعملاء، ويحرم على المسلم أن يتجسس على المسلمين لصالح الكفار مطلقا، ما في ولا حالة يجوز فيها هذا، وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فهؤلاء المحاربون لله ورسوله كيف تتجسسون لمصلحتهم؟ وهذا معناه اتخاذهم أولياء وأصدقاء وأخلاء. وقد نزلت هذه الآية في قصة حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه وهي معروفة. طيب قوله تلقون إليهم بالمودة، هل كان فعلا حاطب رضي الله عنه يحبهم؟ الجواب لا، لكن تلقون إليهم بالمودة في الظاهر، أما هو فقد فعل ما فعل من نقل خبر المسلمين إلى الكفار ليصطنع عندهم يدا ينقذ بها أهله في مكة إذا صار الهجوم، لأنه يخشى إذا صار هجوم المسلمين على مكة أن يقوم الكفار بالفتك بأهالي المسلمين الموجودين في مكة، إذا صار حصار أو هجوم تصفية، فأراد أن يصطنع عندهم يدا. فمن أجل إنقاذ أهله يقع الضرر على جيش المسلمين، لأن الكفار إذا علموا مسبقا ستكون استعدادات وتطول الحرب ويشق على أهل الإسلام ويقع منهم قتلى وأسرى وإصابات ما كانت لتحدث لو ما وصل الخبر. فهو من جهة المودة هو بريء من قضية محبة الكفار، وإنما أراد أن يصطنع يدا عندهم بهذا في لحظة ضعف بشري أدركته عندما فكر في أهله ماذا سيحدث لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد صدقكم، وهذا نص في سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده كما قال القرطبي، ومن كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم ينظر في فعله لماذا. لماذا؟ مثل ما حصل في قصة حاطب رضي الله عنه، إذا تم التأكد من سلامة اعتقاده وأنه وقع تحت هذا الضعف الذي اعتراه، هو الآن قدم مصلحته على مصلحة المسلمين، فهذا لا يحكم عليه بالردة، لأن ظاهر القضية أصلا موالاة الكفار وذي ردة. لكن هل يحكم عليه بذلك؟ فيها تفصيل في قصة حاطب، وقصة حاطب طبعا فيها كلام كثير لأهل العلم، لكن ما في شك أن الفعل هذا مذموم وخطير، وإما هو كفر أو يؤدي إلى الكفر، التجسس لصالح الكفار على المسلمين أو نقل أخبار المسلمين إلى الكفار. طيب لو قلنا لا يكفر، يعني حققنا مع الجاسوس هذا المسلم الذي يتجسس الكفار، حققنا معه، لو يعني غلب على ظننا وبالقرائن أنه فعل في لحظة ضعف ولم يقصد الردة أو انكسار المسلمين أو بغضا لدين الله أو تمنيا لفشل أهل الإسلام، جاسوس هو لما ينقل ما ينقل يتمنى أن يستفاد من خبره في كسر شوكة الجيش القادم هذا، فإذا غلب على الظن أو تأكدنا مثلا أن هذا الرجل ليس مرتدا، عنده أعذار أشياء ضغوط معينة، فماذا نفعل؟ هل نقتله حدا أم لا؟ لأنه إحنا تأكدنا أنه مرتد خلصنا زنديق، لكن هذا الجاسوس أو ناقل الأخبار هل يقتل حدا؟ الآن ما رح نقتله ردة، ما تبين لنا أنه مرتد، لكن هل سنقتله حدا؟ اختلف الناس في ذلك، يعني العلماء، فقال بعضهم يجتهد في ذلك الإمام وينظر في السبب الباعث لهذا المسلم على نقل الأخبار والتجسس للكفار، لأن الأسباب تتنوع، فقد يفعله غرورا، قد يفعله طمعا، قد يكون على سبيل الفلتة، قد يكون دأبا وعادة، فمن تجسس لأول مرة ما هو مثل اللي نقل أشياء كثيرة من قبل مثلا. فقال بعض العلماء إذا كانت له عادة يقتل هذا الجاسوس حتى لو ما ثبتت ردته. وقال الإمام مالك يقتل الجاسوس لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الأرض. وفي قصة حاطب رضي الله عنه قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، ما قال إنه لا يستحق القتل أو ليست هذه عقوبته، وإنما قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رواه البخاري ومسلم. إذن أقر النبي عليه الصلاة والسلام المبدأ اللي هو قتل الجاسوس، لكن هذا بالذات يعني حاطب رضي الله عنه له خصيصة أنه شهد بدرا، وهذا الشهود ممكن يغفر له به ما فعل، من يتجسس بعد ذلك لن يكون شهد بدرا ولن يكون عنده خصيصة أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولن إذن فهذه حالة استثنائية كما قال بعضهم، قال قصة حاطب استثناء بالوحي يعني، وشهد له الوحي أنه صادق وذقكم أنه ما فعلها يعني حبا في الكفار وبغضا في المسلمين وتمنيا لانكسار المسلمين طيب لكن هل بقية الجواسيس إذا مسكناهم من الذي وين الوحي اللي يشهد لهم بأن قصدهم ليس هذا وأنهم بريئون من هذا وأنهم لا يقصدون هذا؟ شهدوا بدرا ما في، إذا قالوا يقتل جاسوس يقتل. الخلاف حدا أم ردة؟ هذه الخلاف. وقضية المسألة الأخرى أنه هذا إلى الإمام، يعني الإمام هو الذي يقرر هل يقتل أو لا يقتل، هذا الذي عثر عليه يتجسس. وقد ذكر بعض العلماء أن خبر حاطب يدل الحديث حاطب يدل على جواز قتل الجاسوس لتعليله صلى الله عليه وسلم المنع عن قتله بشهود بدرا. وجاء في فتاوى الأزهر أما المالكية فإنه يجوز عندهم قتله ولو كان من المسلمين ولا يستتاب ولا دية له عندهم. والتجسس على المسلمين لأعدائهم نوع من السعي بالفساد في الأرض، وهذه حرابة، وحد المحارب أن يقتل أو تقطع اليد والرجل من خلاف، اليد اليمنى مع رجل اليسرى أو العكس. يقول القيم رحمه الله في حكم الجاسوس إذا عثر على الجاسوس مسلم، قال والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام، فإن رأى في قتل مصلح المسلمين قتله، وإن كان استبقاءه أصلح استبقاه والله أعلم. طيب إذا كان الجاسوس كافرا، يعني في كافر يعيش بين المسلمين فرض من أهل الذمة، عثرنا عليه يتجسس علينا لصالح الكفار، ما حكمه؟ هذا العلماء يعتبروه نقض للعهد، إذا بيننا وبينه عهد ذمة أو عقد ذمة نقضه بهذا التجسس، إذا بيننا وبينه عقد أمان نقضه بهذا التجسس. فقالوا الجاسوس الحربي يقتل. طيب الجاسوس المسلم عرفناه، طيب الجاسوس الذمي إذا كان تظاهر، إذا كان تجسس فقد نقض العقد الذمة التي بينه وبين المسلمين، إذن يجوز قتله الآن. وعن حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان جاسوسا، وكان حليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم، هو الآن عثر عليه وقبض عليه وجيء به ليقتل، فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إني مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان، رواه أبو داود وصححه الألباني. طيب مسألة الجاسوس إذن فيها تفصيل، فلنكتفي بهذا وننتقل إلى النهي الآخر الذي ورد في هذا الحديث، وهو النهي عن التنافس في الدنيا. أما الآخرة فقد قال الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأراد الشرع أن يثير التنافس بين المسلمين في الخير. هاتوا أمثلة الشرع يريد، يعني جاء بأمر معين أو حكم معين أو استحباب معين لقصد إثارة التنافس بين المسلمين، لأن إثارة التنافس في استخراج الطاقات وفيه نفع المجتمع الإسلامي، في أشياء كثيرة. عليكم السلام ورحمة الله. أعطونا أمثلة، هاتوا أمثلة لإثارة التنافس في الشريعة، يعني الشريعة جاءت بأشياء تثير بها التنافس بين المسلمين. نعم، لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني القرعة، لاستهموا. هذا الحديث يثير التنافس بين المسلمين للتبكير إلى الصلاة، والتنافس على الصف الأول، والأذان أن يقوم بهذه الشعيرة. طيب غيره، أنت ما عرفت السؤال ما هو. نحن الآن سؤالنا ما هو؟ ما هي الوسائل أو المناسبات النصوص التي جاءت لإثارة التنافس بين المسلمين في الخير؟ أول شيء الحديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ما تجوز روايته عنه، لكن قوله مثلا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، هذا فيه إثارة، يعني هذا النص فيه إثارة نفوس المسلمين للتنافس على الصف الأول، فنريد أشياء مشابهة. يعني أنا ما أريد تذكر لي عمل، تقول عمل خير يلا حفظ القرآن طلب العلم، نبغى النص فيه دفع لإثارة التنافس بين المسلمين. طيب هذا يبين فضل صلة الرحم، لكن ليس نصا في إثارة التنافس. يعني لو قلت مثلا الحديث الذي في صلاة الجمعة أن الملائكة يكتبون الأول فالأول، هذا يثير التنافس في التبكير للحضور، لأن كل واحد كأنه يقول لهم من هو الأول، يلا تنافس، كل واحد يروح أبكر من الثاني يدفع للتنافس، لأنه مكتوب الأول فالأول، فمن الذي من الأول؟ نعم خيرهما الذي يبدأ بالسلام، دفع هذا. الحين كلاهما المفترض إذا كان عندهما إيمان أن يسعى كل واحد أن يبدأ، أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، فيصير الآن يصير فيه إيش؟ إثارة لهم، هذا يريد أن يبدأ بالسلام وهذا يريد أن يبدأ، دفع. فنبغى عمل معين أثارت الشريعة التنافس فيه، وين العمل المعين؟ نعم يعني شوف قضية ذكر فضائل الأعمال، أهين كل الأعمال التي فيها فضائل، لكن هذه قضية يعني الأول يكتبون الأول فالأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه اقترأ القرعة، فيها يعني إثارة واضحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا هذه المسألة وهي قضية إثارة الرغبة في الخير بحيث يكون هنالك تنافس بين المسلمين فتحدث أنواع المسارعات في الخير بينهم، خذوا مثال يعني أيضا واضح في هذا، قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا من الكفار فهو أولى بما عليه من السلاح والثياب والزينة إلى آخر. الحين لما تصير قضية هذه عند المسلمين، من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا له عليه بينة، يعني كل واحد ممكن يدعي، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، رواه البخاري ومسلم، هذه إثارة تنافس، من الذي يقتل الكافر في الحرب؟ أثارتها الشريعة عبر إعطاء جائزة لقاتل الكافر في المعركة. ما هي الجائزة؟ أنه سلب الكافر ما معه من مال وسلاح ثياب وزينة كلها لقاتله، ما تدخل في الغنائم، هذه إثارة، إثارة تنافس، واضح على عمل معين، قصد واضح، قصد الشريعة إثارة التنافس بين المسلمين. أمر بالإنكار، ما في، أنت تبغى تجيب نص يثير تنافسا بين المسلمين في التسابق إلى عمل معين، ممكن يعني وعد من يشتري هذه البئر فله كذا، فيتنافس يعني وعد بثواب معين على عمل معين أو وعد بميزة معينة لعمل معين بحيث يثير التنافس عليها، لو قال من يعملها أولا يكون له كذا، فالناس يتساوون. هذا هو المقصود في قضية إثارة التنافس، من يأخذ هذا السيف بحقه أيضا فيه استثارة الهمم. إيش؟ أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، فيستثير النفوس إلى تحسين الخلق لتفوز بهذه الميزة. طيب احنا طبعا هي الآن ليست إثارة النفس للعمل، إثارة التنافس على العمل. يعني أنت الآن لو جبت كل نصوص الوعد والثواب هذه فيها إثارة النفوس للقيام بالعمل، نحن سؤالنا إثارة التنافس بين المسلمين للقيام بالعمل، ولا أي نص في الأجر والثواب، أي نص سيدخل في قضية إثارة النفوس للعمل؟ فالسؤال بدقة، وليس فقط إثارة النفوس للعمل، ولا أجيب أي نص، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، خلاص هذا يثير النفس للعمل. السؤال إثارة التنافس للعمل، ما الفرق بين إثارة النفس للعمل وإثارة التنافس على العمل؟ ليس سؤالنا هو إثارة النفس للعمل، أي نص في الوعد والأجر يثير النفس للعمل، نريد إثارة التنافس، التسابق، التسابق على العمل. مثلا من أحيا أرضا مواتا فهي له، أي أرض ميتة جاء واحد أحياها بسقي وزرع وبناء فهي له. الحين إيش يصير؟ تدافع، تنافس، يقول واحد ما دام يصير أنا مملكها يلا فالأسبق إليها والأحيها بالزرع والبناء هذه في إثارة التنافس، إثارة النفس إنك تروح تزرع. نبغى التنافس، من يأتيني بخبر قوم ورفيقي في الجنة. طيب عرفنا المقصود، إن الشرع يريد إثارة التنافس بين المسلمين للقيام بالأعمال الصالحة. نعم، ما تحاب إثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. طيب الأمثلة كثيرة، هذه قضية تربوية، هذه قضية فيها تكثير للخير والعاملين به وتحريص الناس عليه ودعوتهم إليه، أن يتسابقوا فيه، أن يتسابقوا فيه. ولذلك يعني قضية إباحة الجعل على المسابقة بالسهام والخيل سيجعل المسلمين يدخلون في هذه المسابقة، فيكون في الأمة قوة وحرص على ما يعين على الجهاد في سبيل الله، فلا يركنون إلى الدعة والترف. ولذلك ارموا وأنا مع بني فلان، يلا ارموا، تسابقوا في الرمي، يثير التنافس سيم لهذا العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم، رواه البخاري ومسلم. فالآن أثير التنافس، مع الأسف الآن أكثر ما يثار التنافس في أعمال الدنيا، أحسن جائزة لأحلى عمارة، أغلى جائزة لملكات الجمال، والجائزة سباق سيارات من يتهور أكثر. فتثار الآن التنافس، يثار التنافس أشياء ضارة، في أشياء فيها يعني إذا أثير التنافس يصير في إغراق في الدنيا، فتلقى أحسن شركة، أحسن مشروع، أحسن مدري إيه، أحسن. طيب ونبغى إثارة التنافس أمور الآخرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يبع بعضكم على بيع بعض، فنهى عن بيع المسلم على بيع أخيه المسلم، خطبة المسلم على خطبة أخيه المسلم، لأن ذلك يسبب التنافر والعداوة في القلوب. فيقول مثلا من اشترى سلعة، يقول لشخص اشترى سلعة في مدة الخيار، واحد راح اشترى سلعة وقال البائع أنا لي 3 أيام، إذا غيرت رأيي ما عجبني أرجع السلعة وترجع لي المال، هذا خيار جائز. فهذا يذهب هذا إلى المشتري ويقول له افسخ العقد ورجعها وأنا أعطيك بأقل، هذا بيع على بيع، بيع مسلم على بيع مسلم، بيع أخيه حرام، لأنه يغر الصدور. فهذا البائع الأول يعني بعد ما أمضى البيعة وأخذ المال خلاص تعلقت نفسه به، فيها ربح، يجي واحد ينقض له البيعة ويسحب منه الصفقة ويأخذها واحد ثاني، ما هذا؟ فمثاله أن يأتي لمن اشترى سلعة في مدة الخيار ويقول أعدها وافسخ البيعة وأنا أعطيك بأرخص، أنا أعطيك أجود. وكذلك اثنان تراضيا على شيء في عقد، فيأتي ويقول أنا أعطيك أكثر، أو يقول للمشتري أنا أعطيك بأقل، يسحب الزبون. يعني سحب اللقمة من الفم طبعا يثير العداوة. وقال عليه الصلاة والسلام لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، رواه البخاري والترمذي. وفي رواية للنسائي ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح، حتى ينكح أو يترك. يعني خاطب الأول إما يمضي ينكح وإما يترك، ثم أنت بعد ذلك تدخل إذا ترك. أما أن تتدخل ولا زالت المفاوضات بين الخاطب والمخطوبة وأهل المخطوبة والمداولات والسؤال والبحث جاري، لا تتدخل، ما يجوز لك أن تتدخل. تخطبها وهي مخطوبة، تخطبها وهم يبحثون عن في حال الأول، تخطبها وقد ركنوا إلى الأول، هذه مصيبة. لكن إذا رفضوا اذهب واخطب، سمح لك اذهب واخطب. طيب، محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الذي أذنت له، حيث يكون إذنها، حيث يكون إذنها معتبرا بالإجابة. لو ردته، لو وقع التصريح بالرد منها أو من وليها، خلاص له أن يتدخل ويخطب. فإذا تجب مراعاة جانب المعاملات الدنيوية بين المسلمين كالبيع والشراء والنكاح، وأن من باع على بيع أخيه وشرى على شراء أخيه وخطب على خطبة أخيه فإن ذلك تسبب في زرع العداوة والبغضاء في النفوس. وقد قال ابن رجب رحمه الله ذهب كثير من الفقهاء إلى أن النهي عام في حق المسلم والكافر. يعني إذا خطب كافر امرأة أنت ما تخطبه، وإذا اشترى أنت ما تشتري على شرائه، باع ما تبيع على بيع. صحيح أنه هذا أهون من المسلم، لكن هل يدخل كافر في هذا أم لا؟ فإن قال قائل كيف يدخل في قضية النكاح، نقول مثال مثلا، لأن يعني الكافر ما يجوز يتزوج مسلمة ولا يخطب مسلمة. الكتابية المحصنة، لو جاء واحد كافر نصراني وخطب كتابية محصنة وأنت تريد أن تخطب الكتابية المحصنة، فهل يجوز لك أن تخطبها تدخل في الخطبة وذاك موجود حاضر في الخطبة؟ فقال بعض العلماء ما يجوز، وإنه الكافر يدخل في الموضوع لما يسببه هذا من عداوات عموما. وقال الأوزاعي وأحمد هذا حق للمسلم على المسلم بس، فلا يساوي الكافر في ذلك، فيجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر ويخطب على خطبته. هذا رأي الإمام أحمد والأوزاعي. يعني لو أخذنا مثال شركة تريد مقاولا متعهدا في أمر معين، فتواصلوا، يعني هم بحثوا وهم صار لهم صلة الآن مع شركة من الكفار أو مؤسسة لكافر وسيوقعون العقد معه، هل يجوز لمسلم أن يتدخل ويفسد الصفقة ويعرض سعرا أقل ويأخذ العقد لنفسه؟ لو كان الطرف الآخر مسلما ما يجوز له بالتأكيد، خلاص تفاوضوا معه الآن والآن باقي توقيع العقد، أو وقعوا معه العقد، تروح أنت تعرض سعر أقل وتفسد البيعة وتفسد العقد أو تفسد المقاولة أو تفسد على ذلك الطرف، تفوت عليه إبرام الصفقة. إذا كان مسلما فلا يجوز. طيب إذا كان كافرا عند أحمد والأوزاعي وغيرهما لا يجوز. عند أحمد والأوزاعي وغيرهما يجوز المسلم أن يتدخل ويسحب الصفقة إليه ولا يساوى بين المسلم والكافر. وقال آخرون من أهل العلم لا يجوز لأن العدل يقتضي أنك ما تتدخل، خلاص ما دام سبق إليها حتى لو كافر سبق ودخل في المفاوضات في اتفاق مبدئي في رضا مبدئي أو في توقيع عقد، العدل أنك ما تتدخل حتى لو كان كافرا. فهذه قضية اختلاف العلماء في المسألة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والذين منعوا أيضا راعوا قضية إيش؟ إنه هؤلاء كلهم يعيشون في مجتمع واحد. يعني مثلا ذمي لو أنك دخلت على الخط وفوت عليه وهو يعيش بين المسلمين فالحقد صار مضاعفا وسيؤدي إلى تعدي على حقوق واعتداءات متبادلة. والعدوان على الكافر الذمي محرم لأنه هو الآن يدفع جزية لبيت مال المسلمين لكي يحرس ويكون آمنا، فلا يكون يعني يصير الأمان الآن خرق ونقض بقضية الاعتداء على حقه في الصفقة أو في العقد. وتقييده في الحديث لا يخطب مسلم لا يبيع المسلم على بيع أخيه، قالوا هذا خرج على الأغلب ومن أجل استدرار عواطف الناس لكي لا يعتدي المسلم على أخيه المسلم، وهذا كما قلنا أقرب إلى العدل من جهة يعني العدل، خصوصا إذا قضية فيها ذمي. قد يكون مسألة فيها أطراف خارجية، قد يكون في الصفقة إبرامها فساد آخر على المسلمين مثل جلب عمالة كافرة إلى بلاد المسلمين، تقوي الكفار بالمال. هذا قد هذه مسألة تخضع لأشياء، يعني في فرق بين كافر ذمي في بلد مسلم مقيم يدفع الجزية نقوم نعتدي عليه، في يجي واحد يبغى يدخل عليه في بيع أو شراء أو خطبة ويفشل له مسعاه، وبين أن تكون مع كافر خارجي قد يكون في إتمام الصفقة معه سلبيات في مجتمع الإسلام. فهذه المسألة أيضا يعني فيها واضح تخضع للاجتهاد. طيب الأخوة، الحديث واضح أنه يركز على قضية الأخوة وكونوا عباد الله إخوانا، يعني تعامل وتعاشر ومعاملة الإخوة وبالمودة وبالرفق والشفقة والملاطفة وتعاونوا على الخير وصفاء القلوب وحرصوا على النصيحة بينكم. فهذه الجملة تشبه التعليل لما تقدم، أن ما تقدم فيه لا تدابر ولا تباغض ولا تجسس ولا لا يبيع بعضكم على لا، وكونوا عباد الله إخوانا، فكأن هذه الجملة صارت تعليلا لما تقدم من النهي، أنه ليش نهيناكم لتكونوا إخوانا. فإذا تركتم هذه المنهيات حققتم الأخوة، فإذا لم تتركوها ستكونوا أعداء ولن تكونوا إخوة. قال القرطبي المعنى كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة. وقال ابن رجب في إشارة إلى أنه إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع البعض على بيع البعض كانوا إخوانا. فإذا كان المؤمنون إخوة أمروا بما فيه معناه أنه مأمورين بما فيه تأليف القلوب واجتماع القلوب، منهيون عن ما فيه تنافر القلوب. قال ابن عبد البر تضمن الحديث تحريم بغض المسلم والإعراض عنه وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب شرعي. الحديث يتضمن تحريم الحسد له على ما أنعم الله عليه، ثم أمر أن يعامله معاملة الأخ النسيب، يعني تعامل أخاك المسلم معاملة أخاك بالنسب، فلا تبحث له عن معايب ولا تتسعى في إضرار، بل يكون في شفقة وتراحم ولا فرق بين الحاضر والغائب والحي والميت. يعني حتى بينك وبين أخيك المسلم الميت لا يكون هنالك عدوان من أي جهة، قد يعتدي عليه بغيبة وسب وشتم بعد موته. فيتضمن الحديث تحريم بغض المسلم لأخيه المسلم ولو كان ميتا. النهي عن ظلم المسلم لأخيه المسلم كذلك واضح في الحديث، والنهي عن خذلان المسلم لأخيه المسلم واضح في الحديث، لا يغتب بعضكم بعضا ولا يخذله، لأنه توعد لمن يخذل مسلما فقال ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من حقه وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. رواه داود، قال الهيثمي وإسناده حسن. إذن المسلم مأمور بنصرة المسلم، ومن كان في ضيق وحاجة وطلب العون في أخيه لا يتردد في إعانته ونصرته، فإن تردد أو امتنع عن نصرة صار في نفرة ووقعت البغضاء، يراني محتاجا متورطا ويعرض عني ويسلمني إلى عدوي ويخلي بيني وبينه ولا يعينني ولا يقف معي، هذا لا شك أنه سيسبب بالبغضاء. بعض الناس قطعوا بعض من موقف واحد، كانوا تمام 20 سنة صار موقف واحد هجروا. الحديث أيضا يتضمن النهي عن تحقير المسلم لأخيه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يكفيه من الشر، وأن يحقره ما معنى يقول هذا ماله أصل، هذا وضيع، هذا غبي، هذا كذا، احتقار. إيش هذا؟ هذا حتة لحام قصاب هذا، طب ليش يحقره؟ ليش؟ أليست يعني مهنة يكسب منها عيشه بالحلال؟ الاحتقار قد ينصب على النسب أو الصناعة أو البلد، يعني بعض الناس يقول وهذا هندي، يعني خلاص صارت الكلمة هذه يعني كذا سبة. وإذا في واحد عربي لاحظ فيه بطئا في الفهم يقول أنت هندي، يعني خلاص كأنهم نسبوا خلاص الهنود، مع أن الهنود فيهم عباقرة وفيهم عندهم قنابل صواريخ وأشياء تقدمة، ولكن الاحتقار. ولا شك أن الباعث عن الاحتقار هو الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس احتقارهم انتقاصهم ازدراؤهم، غمط الناس ما تعطيه حقه، وازدراء الناس حذر منه عليه الصلاة والسلام وعده من الكبر، قال الكبر سفه الحق وازدراء الناس، رواه أحمد وحديث صحيح. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. طيب من التحقير قضية الاستهزاء لأجل القبيلة، وقد قال عليه الصلاة والسلام من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، اللي يموت في معركة من أجل هذه الأشياء، والحديث في صحيح مسلم. ولذلك ساوى بينهم وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، ويا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، رواه أحمد وإسناده صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني نخوتها وكبرها وغطرستها وغرورها وخيلاءها وفخرها، إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، بالتشديد تشديد الباء والياء، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتنة، رواه الترمذي وحديث حسن. هذه الدويبة الصغيرة التي تدير النجاسة والعذرة بأنفها تدفع النتنة به، فإما أن تترك الفخر والطعن واحتقار الناس، أو ستكونون أهون على الله من الجعلان. وهذا إذا فشى في الأمة الله يذلها، إذا صار أهون على الله من الجعلان يعني لا يؤبه لهم، جعل كذا تدعس وتمشي، هذا مكروه مبغوض. الحديث فيه إشارة إلى التقوى، قال التقوى هاهنا، يعني بعد ما ذكر كل ما تقدم قال التقوى هاهنا. إذا معناه في ارتباط بين هذه الأعمال وبين قضية التقوى، فإما أنها تخل بها والتقوى تضادها، وقال عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا وأشار إلى صدره، يريد أن التقوى في القلب محلها فيه، فمن كان عنده تقوى في قلبه فلن يحقر أخاه المسلم ولن يخذل أخاه المسلم ولن يبيع على بيعه ولن يدابره ولن يتجسس عليه ولن يحتقره ولن يسيء به الظن لن يبغضه، وهكذا لو عنده تقوى لن يقوم بهذه الأشياء التي تنفر المسلم من أخيه المسلم. حرمة المسلم على أخيه المسلم في آخر الحديث، كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله وعرضه، فلا يجوز الاعتداء لا على ماله ولا على عرضه ولا على دمه، بل يخلفه فيها بخير. فلو غاب سافر له مال حرسه قام عليه، قد يغيب أخوك المسلم ويترك السيارة أو بيته في عهدتك، وحتى لو ما تركه في عهدتك من حقه عليك أن تحفظه له في غيابك كأنه ملكك كأنه لك. طيب المال، طيب والدم ما يجوز قتله ولا جرحه، والعرض ما يجوز قذفه ولا غيبته ولا الطعن فيه إلى آخره. الحديث هذا فيه فوائد، تحريم الحسد والتباغض والتدابر والبيع على البيع، وأن هذه صفات من رذائل الأخلاق. 2، النهي عن أذية المسلم لأخيه المسلم بأي وجه من الوجوه. 3، النهي عن الأهواء المضلة لأنها تسبب التباغض بين المسلمين، وهذه تقسيم الأمة بالبدع إلى طرائق ومذاهب وفرق. 4، الأمر باكتساب ما يصير به المسلم أخا للمسلم، والأفعال التي تؤدي إلى ذلك مثل السلام وإفشاء السلام ورد السلام، تشميت العاطس، عيادة المريض، تشييع الجنازة، لأن أهل الميت يعني يرونها لك فضلا فيحبونك على ما فعلت من تعزيتهم واتباع ميتهم وتكريمه وحضور جنازته. وكذلك النصيحة وإجابة الدعوة. 5، يؤخذ من هذا الحديث تحريم الظلم بجميع أنواعه. 6، أن من حقوق المسلم على المسلم نصره إذا احتاج، سواء بدفع عدو يريد أن يبطش به أو أن يستجلب له حقه، وأي طريقة من الطرق التي فيها نصرته في الحق وليس بالباطل، ومنها أن تنصحه وتكفه عن الظلم. 7، التحذير من تحقير المسلم لأخيه المسلم، والله جعل عباد الله إخوانا، هو سماكم المسلمين كلكم لآدم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم احتقار المسلم لأخيه المسلم كافيا بنصيب من الشر، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني هذا شيء عظيم، يعني هذا شر كبير يكفيه منه بحسب مرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ما يحتاج يعني إلى شروء إلى أشياء أخرى، هذا شر لوحده شر كبير. 8، وجوب رعاية حقوق الأخوة في الإسلام. 9، الأمر باكتساب الأشياء التي تؤدي إلى وتجلب محبة بين المسلمين والألفة. 10، إن عمدة التقوى ما في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته. 11، تحريم دماء المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين. 12، أن العقل في القلب وليس في الرأس، وقد قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها معنى العقل وينه؟ في القلب. فلما قال في الحديث التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات، لأن التقوى محلها القلب والعقل محله القلب، ولا مانع أن يكون بين القلب والدماغ ارتباط، الدماغ ممكن تولى التفكير وإرسال الأوامر، والأعصاب وطرق الأشياء الإرادية واللا إرادية. شاهد أن لأنه لا يمنع أن يكون هناك اتصال بين الدماغ وبين القلب، ولكن العقل نفسه الذي يعقل ويهتدي هذا محله في القلب وليس في الدماغ، ليس في الرأس. ألا إن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. قال الله تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها. فالقلب هو الذي يعقل، فالعقل موضعه فيه، وكون له ارتباط بالدماغ ما في مانع. طيب، وأخيرا في هذا الحديث نجد جملة من المناهي، جملة من المناهي وأمر: وكونوا عباد الله إخوانا، يعني لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذه خمس منهيات. وكونوا عباد الله إخوانا إذا جمعت بين النهي والأمر، والأمر هنا علة لما تقدم من المنهيات، علة. والحديث فيه الجملة الفعلية والجملة الإسمية، يعني المسلم أخو المسلم، بينما قال لا تحاسد ولا تنجم. ثم فيه الجمع بين النهي والنفي، لأن النهي في قوله لا تحاسد ولا تناجش ولا تباغض ولا تدابر ولا يبع بعضكم على بعض، والنفي المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، هذا نفي. ينفي أن يحقر المسلم أخاه المسلم، وينفي أن يخذل المسلم أخاه المسلم، وينفي أن يظلم المسلم أخاه المسلم. الحديث هذا فيه الجمع بين الصوت، يعني الكلام والإشارة. شوف من البلاغة النبوية الجمع بين الكلام والإشارة. التقوى ها هنا، أتكلم وأشار، الجمع بين الكلام والإشارة. الحديث هذا فيه استعمال ألفاظ العموم، كل المسلم على المسلم حرام، كل من ألفاظ العموم. الحديث هذا فيه التقسيم والتفصيل، دمه وماله وعرضه. الحديث هذا فيه استعمال الترهيب، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الحديث هذا فيه ترابط بين الأشياء، يعني لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. أن الحسد والنجش، النجش يؤدي إلى البغضاء، والبغضاء تؤدي إلى التدابر. ففيه ترتيب الأشياء على بعض وعلاقة الأشياء ببعض. فهو من الأحاديث العظيمة الجليلة المشتملة على فوائد عظيمة. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القائمين بحقوق إخواننا المتعاهدين على ذلك، ونسأله أن يرزقنا الأجر والمثوبة من لدنه وفضلا كريما، إنه هو السميع العليم. يقول: ما معيار بدء صلاح التمر؟ يحمر ويصفر، بينما في ثمار بدو الصلاح أن تخضر. فالآن خلينا نأخذ أمثلة. شو الآن ينهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها؟ كيف يبدو صلاح الثمرة؟ يعني بداية النضج على الأقل، بداية النضج. أيوة، فبدو صلاح الثمرة من كل شجر ونوع بحسبه. ففي ثمار بدو الصلاح فيها أن تحمر أو تصفر، وهذا في الغالب مثل الفواكه. مثال الرطب، التمر، الرطب هذا يكون أول شيء أخضر، إذا بدأ يصفر ويحمر بدأ النضج. في أشياء بدو الصلاح فيها أن تخضر، مثال لا حتى لو من غير النخل مو مشكلة، ها؟ لا الموز نبغى بدا شيء بدو صلاحي أن يخضر. هل هو يكون شيء لون ثاني بعدين يصير أخضر ولا هو أصلا أخضر؟ خلاص إذا كان إذا أول شيء أبيض بعدين يصير أخضر خلاص إذا ماشي بدو صلاح أن يخضر. أنتم معلوم بأمور دنياكم. في شيء بدو صلاحه الآن حتجيبوا لنا كل الألوان، اصبروا شوي. في شيء بدو صلاحه أن يشتد، يعني يكون لين طري بعدين يشتد، في اللي هو القمح مثلا، الحب بدو صلاحه أن يشتد. في شيء بدو صلاحه أن يلين، يعني يكون قاسي بعدين يلين فيبدأ خلاص يصير، يعني بدأ النضج يصير صالح للأكل، يصير صالح للقطف، يصير صالح كذا. في شيء بدو صلاحه أن يتموه، يعني يمتلئ بالماء كالعنب، لأن أول ما يبدأ قاسي، بعدين إذا امتلأ يكون يابس، بعدين إذا امتلأ بالماء يتموه، يصير الآن بدأ صلاحه. طيب فبدو الصلاح في كل شيء بحسبه، ما في شيء عام كذا، يعني شيء واحد عام لكل الثمار. فأعطونا يلا أمثلة أخرى في هذا، أن يحمر ويصفر، هذه قلناها، نبغى أشياء ثانية. هات أشياء يسود يبيض، يكون حنا جبنا مثال على اللين، إذا اشتد يصير يابس، في شيء بالعكس يكون يابس فيبدو صراحه إذا لان صار لينا. البلح الأحمر هو يكون أخضر ثم يحمر. لا، تحول الرطب إلى تمر لمن جففه بعدين، هذه شغلة بعد النضج، ولا كأنكم ما تعرفوا في الزراعة شيء، مش معقول. إيه؟ التين يكون قاسي ثم يلين، فلينه من بدو الصلاح والنضج، لأن يعني في أحكام متعلقة بقضية إيش؟ حكم بيعه، حكم بيعه قبل أن يبدو صلاحه مشكلة. وقالوا يبدو صلاحه، يبدو يعني يبدأ، يعني مو لازم على خلاص النضج التام، ولا في إضرار بالمزارعين من إلزامه أنه ما يبيع إلا إذا النضج التام. قال يبدو حتى يبدو صلاحها. إيش يعني يبدو صلاحها؟ يظهر فيها آثار النضج، تبدأ في شيء ما يضر إذا قطف أخضر ويصفر في الطريق كالموز. يقولك في شيء ينضج هو جاي في الطيارات. إيه نعم، المانجا، المانجو، ها يجيبوا أخضر، رأي هو مع الحرارة ينضج. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أضرار أكل لحم الخنزير على الإنسان كثيرة، ولها دور كبير في طبع الإنسان وتصرفاته. هل شحومها التي يدسها الكفار في الأكل للدول الإسلامية له أي دور في عدم وجود غيرة عند البعض من الناس على محارمهم؟ ما يستبعد. الآن هذا لارد، هذا الدهون الخنزيرية يضعها في الشوكولاتة والحلويات، وهم عندهم الخنزير رخيص، فشحم الخنزير أرخص من شحم الغنم، دهن الخنزير أرخص من دهن مثلا البقر، فيضعونه يعني الأشياء المصنعة التي تحتاج إلى دهون يأخذون من الخنزير. والله حرم الخنزير شحما ولحما دهنا وعظما، كله حرام. حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير شامل لكل شيء. إيه يعني سيحرم عليك اللحم ويقول لك الشحم حلال؟ هذا يدخل فيه تبعا، ومعروف بالعرف يعني أنه هذه الكلمة يدخل فيها كل العظم والشحم كلها حرم عليكم الخمر والخنزير والأصنام. يعني في نصوص في تحريم الخنزير ما فيها كلمة لحم الخنزير يعني كله. ولذلك قالوا حتى الشعر وحتى الجلد وحتى كله ما يجوز. دسوا الأطعمة الآن كثير، تراكيب الأطعمة هذه أو الحلويات والموجود فيها دهون خنزيرية، غالب ما هو مكتوب عليه دهن حيواني في المحتويات يكون خنزيريا، المشتقات الأشياء التي تجي من برا. أحيانا يكتبوا نباتي، يعني ما هو شرط يكون وضعه للكيد بالمسلمين لأنه رخيص. عندك شيء في هذا الموضوع؟ هو قضية أنه لا يغار في صفة هذا، وأن آكله يتأثر بصفاته معروف، لكن قضية إدخال هذه في الأطعمة والمنتجات الغذائية، صور ذلك، صوابين، إيش يسموه بالإنجليزي؟ بالإنجليزي إيش مكتوب؟ Ingredients. Ingredients اللي هي المحتويات، إيش اسمه هذا المركب بالإنجليزي؟ أيوة، Shortening. إذا قال Shortening بس فهو حيواني، Animal Shortening حيواني. إذا كان زراعي يعني نباتي ينص على ذلك، ينص على أن الدهن نباتي. يعني أقصد أن العلم بالأسماء المصطلحات يجعل الإنسان يتوقع، يستطيع أن يعني يترك. الآن يفحصون إيش؟ مشروبات الطاقة، ريد بول وإلى آخره، لأنه اكتشف في هونغ كونغ وجود مشروبات للطاقة فيها نسبة كوكايين مخدر، فالآن يفحصون الموجود هذا هل فيه ولا لا. طبعا كثيرا ما تكتشف الأشياء بعد مدة طويلة من الاستعمال، فالغش والكذب والتدليس وخيانة المسلمين بإدخال هذه الأشياء عليهم. بعض المحلات اللحوم يعني في عدد من أقطار عالم الإسلامي يأخذون لحوم الحمير الأهلية يبيعونها، لحوم قطط يخلطونها، يعني يبغى يغش، يبغى يكسب بأي طريق كذا. يقول لك أنا حسبت اكتشفت أنه هذا اللحام اللي نشتري منه دائما بيبيع لحم حمير، فحسبت اللي أنا شريت منه في المدة الماضية طلع أني أنا أكلت حمار ونص. يعني قراءة المحتويات باللغة الإنجليزية تدل على يعني وجود الممنوع أكثر من دلالة الكلمات العربية، لأنهم يتعمدون في الترجمة إيراد كلمات عربية لا تدل على المحذور. ولذلك معرفة الإنجليزية مهمة. النسبة الأدوية الكحة اللي فيها نسبة كحول يعامل الدواء كله معاملة واحدة، فيقال هذا لو شربنا منه الآن كثيرا هل يسكر؟ فإذا كان يسكر فهو محرم. فذاك أهل خبرهم الذين يقولون إذا كانت نسبة الكحول 3% 2% 1% مثلا ما يسكر، إذا كانت نسبة الكحول 7% 8% 10%، في بعض أدوية الكحة تصل نسبة الكحول فيها إلى 15%، ففيها أشياء ما تجوز أصلا، ما يجوز استعمالها. ما أسكر كثيره فقليله حرام. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لزوجتي إن لم تطيعي أمري فأنت طالق، فأجابته لن أطيع أمرك، فرد عليها أنت طالق. ماذا ترتب على فعلهما هذا؟ الذهاب إلى القاضي أو من يقوم مقام القاضي، أحيانا مدير مركز الإسلامي، إمام الجالية الإسلامية، تثبت عنده الأشياء الطلاق والخلع والفسخ إلى آخره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هل يجوز نكاح نساء أهل الكتاب الآن؟ لأن الغالبية يقولون بالدهر. من هو النصراني؟ من هي النصرانية التي تدعي تعظيم عيسى واتباعه؟ من هي اليهودية التي تدعي تعظيم موسى واتباعه؟ خلاص عشان نعرف من هو الكتابي الذي يجوز لنا أكل ذبيحته والزواج من نسائه، من هو؟ لأن هذول دخلت فيهم الموجات الإلحادية بالطول وبالعرض. طيب وبعدين طيب من هو اللي هل هو اللي يروح الكنيسة؟ هل هو من هو اللي؟ عشان نعرف أنه أهل الكتاب لهم أحكام. فهكذا قال العلماء في تعريف النصراني واليهودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا وصل المسافر إلى بلده وحضرت وقت الصلاة هل يصليها قصر إذا كان مطار في مثل مطار الدمام؟ مطار الدمام نعم يقصر، لأنه لا يزال خارج النطاق العمراني، يعني ما هو متصل بالبنيان، بنيان المطار ما هو متصل ببنيان البلد، بنيان المطار ما هو متصل ببنيان البلد، إذن هو خارج البلد. فأنت سفرك في الحقيقة بدأ من خروجك من العمران، يعني تقول أدعية السفر والله ما نسرك في سفرنا هذا بره وتأخذ، ما هو في الطيارة، في أول خروج لما تخرج بالنطاق العمراني للبلد تقول هذا الدعاء. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البلد التي أقيم بها يضيق الوقت الفاصل بين العشاء والفجر حتى يصل الفرق إلى 4 ساعات، هل يجوز تأخير صلاة الفجر وإقامتها بعد ساعة من دخول الوقت علما أن وقتها يمتد على 2 ساعة؟ الجواب نعم. ما أدري هذا الأخ من كندا أو من وين، لكن الجواب يجوز. من طلوع الفجر إلى شروق الشمس 2 ساعة، يبغى يصلي بعد 1 ساعة ما في مانع، لأنه داخل الوقت، صلى في منتصف الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لك أن تدعو في الركوع بغير الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، تجعل هذا في السجود اللي هو الدعاء المفتوح في السجود. الركوع في أدعية معينة، سبحانك اللهم اغفر لي مثلا، تدعو بها لأنها وردت، وتجعل الدعاء المفتوح في موضعين من الصلاة، سجود تشهد قبل السلام. قبل السلام نريد كلمة توجيهية لطلاب العلم في مسألة خرور اليدين على الركبتين. يا جماعة هذه قضية خلافية معروفة مشهورة بين العلماء، لكل من الفريقين أدلته. طالب العلم يتبصر ويطلع ويقرأ ويقارن، يحاول الوصول إلى الأرجح، ما استطاع، ما عنده أهلية ترجيح أو ما ترجح لديه شيء، يقلد الأعلم وخلصنا انتهينا، وليست المسألة مجالا لإثارة النزاعات. يقول أيضا هؤلاء الحاسدين ترى حسدهم إلى عمل السحر والتفريق بين الزوجين، ولدينا في ذلك بينات، ولازالون يكيدون ويحاولون الانتقام، ما هو الحل مع هؤلاء؟ لما كان العدو الإنسي يمكن الحذر من شره بمصانعته، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فإن العدو الجني لا يمكن ذلك، لأنه يراك ولا تراه، إنه يراك هو وقبيل من حيث لا ترونه، فلذلك ما عندك إلا الاستعاذة بالله. قال ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقى الذين صبروا وما يلقى الذي حظ عظيم. ثم انتقل العدو الجني فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالعدو الجني إذن ما لك إلا الاستعاذة بالله. إيش تسوي فيه؟ تروح تفاهم معه اتفاقية، توقع معه عقد عدم اعتداء؟ ما تستطيع، ولا حتى تغريب مال، ولا تقول له خذ كف بلاك عني وخذ هذه مال، ما فيه، ما تستطيع. ما لك إلا الاستعاذة بالله من الشيطان، منه، الالتجاء إلى الله ليحميك منه، لأنه عدو غير منظور. وكذلك الهدية أحيانا للعدو تستخرج وحر الصدر والحقد. التحصن بالمعوذتين وأذكار الصباح والمساء في غاية الأهمية في هذه الحالة، أن الناس عندنا لا زالون يكيدون لنا بالسحر. الزواج بالإجابة والقبول بدون أوراق يعتبر زواجا؟ نعم، إذا صار فيه ولي وشاهدين ورضا الطرفين وعدم الموانع وإجابة قبول. من الأحاديث التحث على التنافس في الخير حديث من سنة سنة حسنة فلو أجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحب شاب مغترب تعرف على أخي هناك في الغربة، وتعرفت عليه عن طريق النت لأنه مغترب، بس أهله مو موافقين علي لأنه من محافظة وأنا من محافظة أخرى. المشكلة أنه أهله جاءوا عندنا كأنهم يخطبون، ولكن والله كان نيتهم غير سليمة، يعني ما هم عاوزيني أصلا، بس يبغوا يقولوا لابنهم رحنا هل تمسكوا به يعتبر عدم بر بهم لأنهم جاءوا منزلنا ليوهمون بالخطبة وهم يخدعوننا؟ يعني هذه المسألة تدخل فيها العواطف والتعلقات النفسية، ولذلك ادفع بالتي هي أحسن. هو الآن عليه الدور في قضية إقناع أهله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف في نقطة مهمة جدا، أحيانا تصير علاقة بين شاب وفتاة محرمة، يعني تبدأ بالإنترنت مثلا، بعدين يبغوا يسووها شرعية فيبغوا يتزوجوا، فأهله يكتشفوا هذا، إما يكتشفوا العلاقة أو إذا جاي يقول لهم أنا أبغى فلان يقولوا ها إيش عرفك فيها، ما أنت تعرفها من أول. طبعا في معصية في الموضوع اللي هي قضية التعارف الذي حصل. هذه المعصية كثيرا ما تقود إلى الفشل، فشل الزواج، فشل العملية. فلازم واحد يتقي الله في الأول، هذه قضية مهمة. ثم أحيانا أهل الشاب ينفروا من الفتاة هذه، يقولوا ما دام تعرف عليها ما ندري، يمكن تعرف واحد قبله، فيكون إفشالهم للموضوع غيرة على ابنهم، أو ما يبغون ابنهم يدخل في مكان ملوث. وقد تكون هي بريئة، لكن خلص كيف وقد قيل، كيف وقد طلعت الفضيحة، كيف وقد صارت كشفت العلاقة، كشفت القضية. ففي حساسيات تحدث في موضوع هذا كبيرة جدا، يكون هو متحمس له وهي متحمسة له بفعل العلاقة المحرمة التي نشأت من التعارف الأولي، فأهله يقفون في الطريق لأنه عندهم أنه هذه بنت فاسقة، كيف تعرفت عليه، كيف صار معناها أنه هي كذا كذا، وقد يكون هو اللي أغواها، لكن ما يعرفون، يقولك ما ندري من اللي بدأ، يمكن هي اللي بدأت، ابعد بس عنها وناخذ واحدة نظيفة. فالشاهد أن العلاقات هذه هي تسبب يعني شؤم المعصية، يسبب أحيانا فقدان الرزق ومنه الزوج، ولا بد تكون يعني خلص يتوقف عن هذه العلاقات المحرمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا صارت مشكلة مع شخص فقدت أعصابي وشتمت والديه وأنا في وقت الغضب وندمان ومتأسف جدا، إذا راح أصلح ما بينك وبينه ثم اعتذر من والديه لأنك اعتديت عليهما فتتحلل منهما قبل يوم القيامة. هل تجوز الاستخارة بعد الفجر؟ إذا احتاج، وأما إذا كان ممكن يأجل بعد الإشراق مو لازم، لكن حين يصير واحد لازم الآن يروح أو لازم الآن يتخذ قرار خلاص لا بأس يصلي في وقت النهي على أساس أنه هذه من ذوات الأسباب، ولكن ممكن يدعو بدون صلاة مثل الحائض، تبغى تستخير لازم تأخذ قرار الآن لازم، إيش تسوي؟ تدعو بالدعاء على الأقل، يعني لو فاتت الصلاة ما يفوتها الدعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. هل العلماء أجمعوا على أن من لا يحكم شرع الله ليس ولي شرعي؟ إيه طبعا، إذا لم يحكم شرع الله بالكلية، شوف يعني هذا الأخ الدخول في خلافات لا طائل من ورائها بس تقسي القلوب تفسد بين المسلمين، ولابد من ترك الإعراض عن هذه الترهات. هل يجوز صلاة تحية المسجد قبل المغرب؟ اختلف العلماء في ذلك، قال بعضهم ما يصلي لأن هذا وقت نهي، قال بعضهم يصلي لأنه من ذوات الأسباب وهو الراجح. هل الهكرز من التجسس؟ نعم، ممكن يروح يتجسس على أجهزة الناس يأخذ نسخة من ملفاتهم. ما حكم الطلاق بدون أي سبب؟ مكروه كراهية شديدة جدا. ما حكم الزواج بدون توثيق؟ يصح، ولكن تضيع، ممكن تضيع حقوق، ترى يضيع لها مهر مؤخر، شروطها في العقد ممكن تضيع إذا ما انكتبت وشهد عليها الشهود. عندي أخت مطلقة تعمل مدرسة وطليقها يشتغل تزوج من أخرى، هل يجوز إذا كبرت بنتها أن يأخذها منها؟ إيه نعم، لأن البنت إذا كبرت عند أبيها من أين ستخطب؟ هو وليها. فإذا لما يصير في طلاق بين الأبوين، البنت عند الأم في الصغر حضانة، وإذا كبرت إلى الأب. متى؟ قال بعضهم بعد 7، قال بعضهم بعد 9، قال بعضهم بعد البلوغ، قال بعضهم إذا عقد عليها. واختار مالك رحمه الله أبد من بيت، من عندي أمها إلى بيت الزوج، يقول لأن الأم، لأن هذه البنت أحوج إلى الأم منها إلى الأب، يعني وفي المراهقة وقضية ماذا تتعامل مع دماء، يعني مع الدورة أشياء كثيرة من الخصوصيات التي تحتاج فيها البنت أمها، وبعض العلماء يقول أبد على حسب المصلحة يفعل الأصلح للمحظون. في الحديث القدسي إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا إلا غبرات أو بقايا من أهل الكتاب. أرجو التوضيح. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. ليش مقتهم؟ لشيوع الكفر والشرك فيهم. إلا بقايا من أهل الكتاب، وفي رواية غبرات أهل الكتاب اللي باقين على التوحيد مثل ورقة بن نوفل، بحيرة الراهب، أيوة. أي واحد باقي على التوحيد هو داخل في الغبرات البقايا من أهل الكتاب. زيد بن عمرو بن نفيل كان فيه بقايا. سلمان الفارسي ما لقي يبحث عن حق ذهب حتى استدل على راهب على التوحيد في بلاد الشام، ولما ما دلوا على واحد ثاني قالوا ما بقي إلا فلان، ولما ما دلوا على واحد ثاني ما بقي إلا فلان. المهم آخر واحد لما يحتضر قال لي سلمان ما أعرف أحد بقي الآن على التوحيد، ولكن هذا زمن نبي يخرج بأرض ذات نخل بين كتفي خاتم النبوة، وعطاه الأوصاف اللي عندهم في الكتب. فأراد سلمان أن ينتقل الآن إلى الجزيرة، فأخذه يهود باعوه في الطريق على أنه عبده وحر. المهم انتهى به إلى المدينة، واحد باعه على ابن عمه. المهم يعني حصل ما كان يريده بدون قصد، يعني هو يريد بس ما يعرف كيف يصل، فأخذ عبدا ظلما. واللي حصل انه هذا واحد على باب ابن عمه في المدينة، فكان سلمان يعمل في النخل. لما جاء اليهودي يقول لصاحبه اليهودي الثاني يقول له الظاهر خلاص، كاد سلمان ان يسقط من فوق الشجرة، نزل بسرعة يقبل فصكه وقال له انت ايش دخلك؟ اليهودي لا يريدون انتشار الخير ولا معرفته، حتى سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه ونظر اليه ودراح يدور من وراء عشان ينظر لخاتم النبوة، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد سلمان فأرخى له الرداء. فلما نظر خاتم النبوة بين كتفيه أكب عليه يقبل ويبكي على السنوات الطويلة التي كان ينتظرها حتى تأتي هذه اللحظة. فالشاهد أنه كان في بقايا من أهل الكتاب على دين عيسى على التوحيد بس نادر. فنظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، كله شرك، إلا بقايا غبرات من أهل الكتاب. نحن في بلد النهار فيه طويل، فيها 2 4 6 8 ياءات، كل ياء بساعتين سي 16 ساعة، وأحيانا يكون الليل. فما حكم الصوم والصلاة؟ على ما هي عليه، يعني هو الظهر في وقت الظهر والعصر في وقت العصر، إيش حيصير؟ حتتباعد الأوقات، حيصير مثلا بين الظهر والعصر بدل ما هو مثلا يعني 2:30 حيصير 4، بدل العصر المغرب بدل ما هو 3 حتصير 5، بدل وانت ماشي. وإذا جاء في الصيف والشتاء الليل حيطول، يعني حنا مثلا الآن الأخ في أستراليا، طيب أستراليا عكسنا صح في الصيف والشتاء، يعني إذا عندنا صيف يكون عندهم شتاء، وإذا عندنا شتاء يكون عندهم صيف، نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي، وغير كذا واللي على خط الاستواء غير اللي بعيد عن خط الاستواء. هذا خط غرينتش، هذا خط توقيت ما له دخل بالفصول صح، ما له دخل صيف شتاء، هذا خط توقيت. ما دام أوقات الصلاة تتميز، يعني مثلا خلاص ظل كل شيء، مثل ظل كل شيء، غروب الشمس، شراق مغيب الشفق الأحمر، ما دام هذه موجودة فراح نتبعها في الصلوات، خلاص هذه أوقات الصلوات. ولذلك إذا اختفت العلامات هذه زي بلاد اللي يكون فيها كل نهار كل ليل أخذوا له قدرة. وعلى أقرب بلد في أوقات في صلوات 5 أوقات تتميز. لو خشيت المرأة أن تصاب بأذى في الخارج هل يجوز لها تخلي عن الحجاب؟ لا، يجوز لها تخلي عن خروج من البيت، ولا تخرج إلا الحاجة الماسة، وخلاص تخرج مع محرمها هو يحميها. وممكن تتخلى عن الذهاب إلى بلاد الكفار أصلا، ترجع إيش اللي موديها لهناك؟ تخلى عن الحجاب، تقول أبغى شهادة. شوف، عشان الشهادة نضحي بالحجاب؟ إن شاء الله ما صارت شهادة. إيش يعني؟ يعني الشهادة ما راح تودي على الجنة والنار، لأنه عدم الشهادة يودي على النار والشهادة تودي على الجنة. أما عدم الحجاب يودي على الجنة والنار، والجنة بالحجاب روح الجنة ومن أسباب دخول الجنة، وعدمه من أسباب دخول النار. فالعجب من أناس يحافظون على يعني شيء من الدنيا ويتركون الدين، أشياء من الدين. والدي من المحافظين على الصلاة في المسجد، وبسبب المرض صار يصلي في البيت، هل يجوز له الصلاة في البيت؟ نعم، إذا صار لا يستطيع الصلاة في المسجد يصلي في البيت. يعني بالمرض، تسقط صلاة الجمعة بالمرض، تمريض الغير، الخوف على النفس أو الأهل أو المال، الحراسة لممتلكات الآخرين، المصالح العامة للمسلمين كرجال الأمن مثلا. فالشاهد أنه في أشياء أعذار تبيح التخلف عن الجماعة، حصار البلد، قصف الجوي، أشياء كالعواصف الشديدة، الريح العاتية الباردة. ما قلنا بس البرد، لأن مجرد البرد ليس عذرا في التخلف عن الجماعة. أحيانا الغبار المستحكم، إذا صار في غبار مستحكم، واحد عنده ربو، ممكن تسقط عنه. لكن بعض الناس موسوسين كذا، أقل طلع فتح الباب شوية غبار سقطت. شو سقط؟ سقطت أنت ولم تسقط هي. إيش تبغى تقول؟ أنا بريء ممن أقام بين ظهراني مشركين، فيهم تحريم الإقامة بين الكفار بدون سبب يجيز ذلك، كأن يذهب لتجارة ويعود، لعلاج ويعود، ليحصل علما يحتاجه المسلمون ولا يوجد في بلادهم، وهو محصن من الشبهات والشهوات ويعود. أو واحد ذاهب لمصلحة المسلمين هناك، إمام الجالية الإسلامية، مدير مركز إسلامي، راح داعية وهو محصن، يجوز. أما الذهاب للمغانم الدنيوية بس، هذا السبب؟ لا مصلحة للمسلمين ولا شيء. يعني مثلا أحيانا التجار لازم يروح يجلب بضاعة، هذه معيشته، هذه حياته، ما يجيب بضاعة يعني، وجلوس مؤقت. فهناك شروط، وليست عملية إقامة في بلاد الكفار مفتوحة. لأن بعضهم يروح يقيم، ليش؟ يقول ديمقراطية، حرية، بس منظمين أكثر، الشوارع نظيفة، يوقفون بالدور. يعني ظاهرة من حياة الدنيا، بعض الناس همه فقط ظاهر حياة الدنيا. يقول إجراءات أسهل، تبغى تقيم في بلاد الكفار أن إجراءات أسهل، أتحمل خطر عليك وعلى أهلك وعلى أولادك وعلى دين الأولاد، وعلى لأنه الإجراءات الحكومية أسهل. فلا بد من مراعاة حق الدين. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.